جثث متحللة ومنزوعة الأعضاء والجلود لأطفال ونساء وشيوخ، بعضها ذائب وبعضها مفقود الرأس أو مشوه الملامح.
أعلن الدفاع المدني في غزة أنه انتشل ما يقرب من 400 جثة من مقابر جماعية في مجمع ناصر الطبي بخان يونس، ولم تستطع فرق الدفاع المدني التعرف على أكثر من نصفها.
لم يكن مجمع ناصر الطبي وحده الذي حوى مقابر جماعية بالآونة الأخيرة، بل سبقته وتبعته العديد من المستشفيات والمواقع الأخرى في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
لاحظنا خلال المؤتمر بوجود الأدلة والبراهين بارتكاب الاحتلال الصهيوني جريمة مغلظة في حق مواطنين أبرياء عزل، قام بإعدامهم وتصفيتهم ميدانياً أو خلال وجودهم في مستشفى لتلقي العلاج.
جرائم حديثة أكثر انتهاكاً وتحدياً للقانون الدولي على أرض القطاع، تتطلب من جديد توثيقاً لأدلتها وتحديداً للمسؤولين عنها وسعياً حقيقياً لتحقيق العدالة لضحاياها. فما هي الصورة الكاملة للظروف التي أعدم فيها ضحايا تلك المقابر؟ وهل يمكن هذه المرة حماية الأدلة وتقديمها ضد الجناة تمهيداً لمحاسبتهم؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، أنا روعة أوجه. مستوى جديد من الجرائم المرتكبة بحق أهالي قطاع غزة كشف عنه في الأسابيع الماضية بعد الإعلانات المتتالية من جهات رسمية وأهلية في القطاع عن العثور على مقابر جماعية عديدة، جميعها تم الكشف عنها عقب الانسحابات الأخيرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من بعض مناطق القطاع، خاصة المستشفيات الرئيسية فيه.
أغلب الشهداء هم من الأطفال ومن النساء. مجمع الشفاء الطبي شاهدنا فيه أيضاً أناس تم استهدافهم وقتلهم وتكفيلهم وتعذيبهم، ما بعد ذلك تم دفنهم. شاهدنا مواطنين كانوا مرضى متواجدين داخل مجمع الشفاء وتم دفنهم بالكانيول الموجودة بالأيدي وأيضاً بالجبائر الموجودة في الأقدام.
على الرغم من اعتماد إسرائيل منذ زمن بعيد على سياسة تدمير كل الأدلة الممكنة التي قد تورط جيشها في اتهامات مباشرة بانتهاك القانون الدولي، إلا أن المقابر المكتشفة مؤخراً والتقارير المستقلة المتعلقة بها كشفت عن العديد من الانتهاكات الإضافية التي يحتمل أن تكون قد ارتكبت بواسطة جيش الاحتلال، ما أثار موجة جديدة من الضغوط الدولية لإطلاق تحقيقات موسعة ومحاسبة المسؤولين، كان آخرها تلك التي أطلقها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
بعض المستشفيات الآن تشبه المقابر. هناك روايات متضاربة عن العديد من هذه المقابر الجماعية، بما في ذلك مزاعم خطيرة بأن بعض المدفونين قتلوا بشكل غير قانوني. من الضروري أن يسمح لمحققين دوليين مستقلين يتمتعون بخبرة في الطب الشرعي بالوصول الفوري إلى مواقع هذه المقابر الجماعية لتحديد الظروف الدقيقة التي فقد فيها مئات الفلسطينيين حياتهم ودفنوا أو أعيد دفنهم.
انتهاكات لا إنسانية وغير مسبوقة تعرض لها ضحايا تلك المقابر الجماعية قبل دفنهم، وثقها المرصد الأورو متوسطي لحقوق الإنسان في بيان له نشره قبل أيام، كان أبرزها وأكثرها إثارة الاستفهام العثور على بعض الجثامين مسلوخة الجلد وأخرى بدون رؤوس، بالإضافة إلى انصهار عدد بعضهم وتحولها إلى رماد. محمد شحادة، مدير البرامج والاتصال في المركز الأورو متوسطي لحقوق الإنسان، أهلاً وسهلاً بك. ما الذي وثقته فرقكم الميدانية العاملة في قطاع غزة من انتهاكات، خاصة فيما يتعلق بالمقابر الجماعية المكتشفة مؤخراً؟
وثق فريقنا عدد من الشبهات والأدلة والقرائن على مجموعة كبيرة من جرائم الحرب، أو قد ترقى لدرجة أعلى للجرائم ضد الإنسانية في كلتا الحالتين، في مستشفى الشفاء ومستشفى ناصر. يعني نتحدث عن أن بعض الجثث التي دفنت هناك كانت دفنتها العائلات أو السلطات المحلية، لكن ما قام به الجيش الإسرائيلي أولا هو نبش العديد من تلك القبور وإخراج الجثث بشكل يعني مهين ومحط لكرامة الموتى، ومن ثم يعني وضعهم في أكياس بلاستيكية ودفنهم معا في مقبرة جماعية أو ردم وضع ردم فوقهم بالجرافات والأليات العسكرية أو حتى التمثيل بالجثث. وهناك جثث جديدة أضيفت في الحالتين، وهذه كانت النقطة الأكثر خطورة وإخلاقا لنا، لأن بعض الجثث ظهرت عليها أدلة وقرائن وشبهات بأنها ربما تعرضت للدفن وهي حية الضحية، أو تم إعدامها بشكل ميداني، أو يعني تسبب الجيش في وفاتها أو مقتلها أثناء التعذيب والاستجواب. وجدنا بعض الشبهات والأدلة والقرائن التي تشير في ذلك الاتجاه. مثلا يعني عندما نجد أن الضحية تم دفنها وفي يديها الإبرة الطبية أو الكانيولا لم يتم إزالتها، أو في بعض الحالات الضحية تم دفنها بدون أي كفن أو بدون أي غطاء وهي ما زالت بملابس المستشفى، وفي بعض الأحيان الضحية يعني كان فمها مفتوحا بشكل مذعور وتملأه الرمال. كذلك بعض الجثث المكتشفة على سبيل المثال كانت في أجسادها جروح طبية كبيرة أو فتحات جراحية تم إغلاقها بالتدبيس بدباسات حديدية، وهذه طريقة غير متبعة في المستشفيات المحلية في قطاع غزة. في بعض الأحيان كانت هناك العديد من الجثث المقطعة لأشلاء صغيرة ومتناهية الصغر، أو في بعض الأحيان كانت هناك جثث مهروسة بشكل يعني يدعو على الفزع المطلق.
بناء على ما وثقتموه من أدلة، هل تكونت لديكم صورة عن الظروف والملابسات التي أعدم فيها ضحايا تلك المقابر؟
نتحدث هنا عن جرائم حرب يعني تمت فيما يتعلق بما قبل وفاة ومقتل الضحية أو بأسلوب القتل نفسه وملابسات عملية القتل. فعلى سبيل المثال ما قبل وفاة الضحية، نتحدث هنا عن حالات تعذيب شديد القسوة وشديد الفظاعة، إما تعذيب وتهديد بالموت أو حتى التعذيب الذي يؤدى للموت في المقام الأول، أو نتحدث عن تجويع للضحايا حتى الموت، أو حتى حرمان المرضى من العلاج الطبي والجرحى من أي إسعاف ولو بشكل أولي، حتى نزفوا للموت أو حتى توفوا نتيجة عدم توفر العلاج وحصار الجيش الإسرائيلي لهم. وفي بعض الأحيان أسلوب القتل نفسه سواء الإعدام الميداني أو القصف أو قصف حرم المستشفى أو قنص بعض النازحين والمرضى والطواقم الطبية في الداخل أو أثناء خروجهم بأمر أو بطلب من قوات الجيش الإسرائيلي، أو في بعض الأحيان يعني تقييد وتكتيف أيدي وأرجل الضحايا في قرائن قد تدلل على أنه ربما تم تقييدهم وإعدامهم بعدها وهم أحياء.
ما الخطوة القادمة التي تنوون القيام بها بناء على ما وثقتموه؟
الخطوات التي نقوم فيها في العادة هي تزويد جميع الأدلة التي عثرنا عليها وجمعناها للخبراء والطواقم الدبلوماسية في وزارات الخارجية الأوروبية المختلفة، ونقوم أيضا بالتعاون مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الأممي في جنيف، ونقوم بإطلاع المقررين الخواص التابعين للأمم المتحدة أولا بأول فيما يجري من تطورات على الأرض، ونقوم أيضا بتزويد فريق جنوب أفريقيا المترافع في أمام محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بالمعلومات اللازمة عما يرتكبه الجيش الإسرائيلي على الأرض.
كعادتها نفت إسرائيل عبر متحدثيها السياسيين والعسكريين الاتهامات المتعلقة بتورط جيشها في المقابر الجماعية، مؤكدة أن عملياتها العسكرية تتماشى مع القانون الدولي، واعتبرتها دفاعاً عن النفس ضد ما أسمته بالأعمال العدائية، بيد أن غياب أي وجود سكاني سوى قواتها في المناطق التي احتلتها داخل القطاع، إلى جانب منع وسائل الإعلام من التواجد واستهداف كل جهود التوثيق، إضافة إلى ما يكشف تباعاً من مجازر وانتهاكات فور انسحابها من أي منطقة، يجعل جيش الاحتلال الإسرائيلي في بؤرة الاتهام بشأن هذه المقابر وما صاحبها من انتهاكات لا إنسانية. المحامي عبد المجيد المراري، أحد أعضاء الفريق القانوني المتقدم بالدعوة ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية، أهلاً وسهلاً بك. في الآونة الأخيرة ظهرت أدلة جديدة لمقابر جماعية لجثث متحللة، يظهر بوضوح أنه يوجد أسلحة مذيبة للأجساد. هل تنوون ضم ما ظهر من أدلة جديدة لدعواكم أمام المحكمة الجنائية الدولية؟
أي توثيق جديد يظهر إلا ونتقدم به كوثيقة إضافية كمستند قانوني يعزز دعوانا أمام الجنائية الدولية. فبالتالي السيد المدعي العام ومكتب المدعي العام ومكتب الضحايا قسم الضحايا وهو قسم مستقل تماما عن مكتب المدعي العام يتوصل بهذه التوثيقات، هو في تواصل مع الضحايا ومع أهل الضحايا، نتوصل بمئات التوكيلات المعتمدة من قبل محكمة الجنايات الدولية وخاصة من قسم الضحايا. فبالتالي المحكمة الجنائية هي على الاطلاع، وهذا ما يعطي دافع وحافز أكبر للجنائية الدولية للتحرك. نحن ننتظر فقط صدور هذه المذكرات وبعد ذلك ستدخل في مرحلة المرافعات والجلسات وغيرها.
كيف تتعاملون مع إشكالية التوثيق عندما تمنع إسرائيل دخول المحققين الدوليين، ومع إشكالية العائلات التي أبيدت بالكامل؟ من يتقدم بالدعاوى نيابة عن هذه العائلات؟
نعم، هذا الإشكال سيدتي طرحناه مع مكتب الضحايا يوم 9 نوفمبر 2023، وكانت هذه النقطة بالذات نقطة على جدول الأعمال الذي ذلك الاجتماع الذي طالما يزيد ساعتين ونصف أو ما يزيد. وقلنا بالحرف أن هناك بعض العائلات اختفت، تم مسحها من قوائم الحالات المدنية، فبالتالي هي غير موجودة. كيف يمكن تحقيق العدالة لها؟ ليس لها من يتحدث عليها. نحن اعتبرنا أنفسنا آنذاك كمحامين عنها، فتم الاتفاق على سيغ معينة مع مكتب الضحايا، تم تبسيط مجموعة إجراءات في أمام محكمة الجنايات الدولية. هذا من جهة. مسألة منع الاحتلال الإسرائيلي من دخول محققين وغيرها، هذا كان نقاش مع مكتب المدعي العام في نفس اللقاء وفي اللقاء الذي تلاه، فقال لنا رئيس لجنة التحقيق داخل محكمة الجنايات الدولية: نحن غير معنيين بمسألة المنع من عدمه، التحقيقات جارية وأننا ذاهبون في اتجاه التحقيقات، وأن أي توثيق يصلنا عبر وسائل الإعلام أو عبر الأهالي أو عبر الفرق القانونية التي تشتغل داخل غزة سيتم اعتمادها والتثبت منها والتحقق منها وإعطاء الصيغة التوثيقية لها. ونحن ما أكد لنا فريق التحقيق، أختم بهذه النقطة، أقول بأنه هناك تحقيق جاري وأن هناك لقاءات ماراثونية بين فريق التحقيق داخل الجنائية الدولية وبين الضحايا الذين يخرجون للعلاج في عدد من الدول، وهناك اجتماعات أقامها فريق التحقيق، ولولا سرية التحقيق لكشفت عنها محكمة الجنائية الدولية. لكن مبدأ الذي يحيط أو مبدأ السرية الذي يحيط بالتحقيقات هو الذي منع الادعي العام أن يخرج ويعلن عن مجموعة نتائج تحقيقته.
الاحتلال طالما شكك في جميع الاتهامات الموجهة إليه سواء من قبل مؤسسات دولية أو من محكمة العدل الدولية الآن والجنائية الدولية أو من قبل مؤسسات حقوقية مستقلة، كيف يمكن للمعنيين بالعدالة لضحايا الحرب الجارية الآن التعامل مع هذا الرفض للاتهامات وحتى أحيانا للمثول أمام المحكمة؟
طبعا الاحتلال الإسرائيلي هو ينفي تماما ويدافع عن نفسه وعن جرائمه وعن فضاعته، طبعا هو يعتبر ذلك كله يدخل في إطار الدفاع عن النفس والدفاع الشرعي، لكن هذا كلام لا يعني شيئا من حيث القانون، ليس له أي قيمة قانونية أمام المحاكم الدولية. المحاكم الدولية هي مجتمعة على أن تقول كلمتها، بدءا بمحكمة العدل الدولية التي أصدرت قرارات وقتية على مرحلتين، المرحلة الأولى والمرحلة الثانية عندما تقدمت جنوب إفريقيا بطلبات إضافية. طبعا لا نحاسب المحكمة عن تنفيذ تلك القرارات من عدمها لأنه لا يدخل في اختصاصها التنفيذ، لكن نبقى نحن مصرين كفريق قانوني على أننا سنتابع الاحتلال الإسرائيلي عن جريمة الإبادة الجماعية وعن جرائم الحرب وعن جرائم ضد الإنسانية وعن جريمة العدوان، وهذا كله طبعا كما قلت نوثقه وندخله إلى الجهات القضائية ممثلة في الجنائية الدولية، وحتى لا أحسن الكلام في الجنائية الدولية وحدها، هناك جهات قضائية على المستوى الأوروبي كذلك هي شريكة في ذلك. طبعا توجهنا إلى عدد من القضاءات الأوروبية وخص في ذلك القضاء الفرنسي، لا ننسى بأنه من 3 أسابيع أو من 2 أسابيع عفوا تقدمنا بشكاية إلى المدعي العام الفرنسي على خلفية الشريط الذي خرج لجندي فرنسي إسرائيلي يحمل جنسيتين وهو يفتخر بجريمة التعذيب لطبيب من أطباء مستشفى الشباء وهو ينزله من على الشاحنة مكبل اليدين معصب العينين وعلى ظهره آثار التعذيب وهو يفتخر ويري يكشف يقول انظروا إلى التعذيب الذي أذقناه، هذا هكذا يصفه بأنه المجرم ويسبه وغير ذلك. فوجهنا دعوة إلى السيد المدعي العام، شكاية إلى السيد المدعي العام الفرنسي والذي قبل على الحين ووصف تلك الأفعال بالشنعة والخطيرة والتزم بأنه سيكون هناك تحقيق في هذا الباب، وبالتالي أكيد أنه سيتم توقيفه بمجرد وصوله إلى فرنسا. وغيرها من الشكايات التي نحن نشتغل عليها مع الفريق القانوني ستكون أمام عدد من الدول الأوروبية التي تتمتع عفوا بالاختصاص الولائي الشامل، او سندخلها الى بعض القضاءات في اطار القضاء الطبيعي على اعتبار ان هناك مزدوجين جنسيا يرتكبون فظاعات وجرائم تعاقب عليها قوانينهم الاوروبيه.
منذ بدء الحرب الاسرائيليه على قطاع غزه في 7 أكتوبر تتزايد الاسئله بشكل شبه يومي حول الجوانب الاخلاقيه والاستراتيجيه لاساليب القتال التي يستخدمها جيش الاحتلال، والتي يعتقد ان العالم لم يشهد مثلها منذ زمن النازيه. تكتيكات جديدة تثير قلقاً متزايداً بشأن تأثيرها على المدنيين ومدى توافقها مع القواعد والقوانين الدولية، ما يدفع إلى التساؤل عن الدوافع وراء كل هذه الوحشية المتصاعدة والتأثير الذي قد تتركه على مستقبل الإقليم. دكتور محمد هلسة، الخبير في الشأن الإسرائيلي، أهلاً وسهلاً بك. ما تفسيرك لما يتكشف يوماً بعد يوم على أرض غزة منذ 7 أكتوبر من جرائم بحق مدني القطاع مرتكبة بأساليب غير مسبوقة، مثل سلخ الجلود وسرقة الأعضاء وتشويه الوجوه بمواد كيماوية وما غيرها؟
هذا الأمر متأصل في الثقافة الإسرائيلية، لكن بالإضافة إلى تأصله في الثقافة الإسرائيلية تأتي هذه الممارسات لأن المجتمع الإسرائيلي متصالح معها بسبب مجموعة من القضايا. أولا، حينما بدأت هذه الحرب تذكر معي بأن قيادات سياسية أطلقت على الشعب الفلسطيني صفات لا إنسانية ونزعت عنه صفة الإنسانية وقالت بأننا نتعامل مع حيوانات بشرية، شيطنة الفلسطيني ونزع الصفة الإنسانية عنه. هذا بمثابة ضوء أخضر للجندي الإسرائيلي وللمستوطن الإسرائيلي ليرتكب ما يرتكبه من فظائع دون أن يشعر بأنه مذنب. ثانيا، جزء من الفتاوى التي صدرت عن حاخامات دينية في المجتمع الإسرائيلي بررت مثل هذا السلوك، حينما قال الحاخامات أنه لا أبرياء في داخل المجتمع الفلسطيني. إذن أيضا هذه شهادة وبمثابة ضوء أخضر للجندي الإسرائيلي أن يقدم على ما يفعله. وقالوا لهم أكثر من ذلك، بأنه لا أبرياء في المجتمع الفلسطيني وبأن الذين يقاتلونكم اليوم هم الأطفال الأبرياء الذين تركتموهم أحياء في المواجهة السابقة. لذلك هذا أيضا ثبت إطلاق يد الجندي الإسرائيلي ليرتكب كل هذه البشاعات. هنالك أيضا المؤسسات والنظام بحد ذاته هو نظام متساهل، ليس فقط على مستوى الثقافة المجتمعية إنما أيضا على المستوى التنفيذي، الشرطي، الاستخباري، القضائي. لم تجري المحاسبة لكل الجرائم التي ارتكبت فيما مضى تجاه الفلسطينيين. لذلك يعتقد الجندي الإسرائيلي وهو يقدم على مثل هذه الأفعال أن ظهره محمي دون أن يشعر لا بحساب في الداخل الإسرائيلي ولا بحساب في إطار المؤسسات الدولية التي تتعامل معها إسرائيل بعنجهية واستعلام. في إسرائيل هذا البطش يولد حالة من التضامن الإسرائيلية الداخلية، الالتفاف أكثر تجاه المؤسسة العسكرية، تغطية أكثر تجاه البطش الإسرائيلي، وهذا ما نشهده في مواقع التواصل الاجتماعي من تلذذ وسادية تجاه ما يفعل. ولذلك ما يجري ليس نزوة عابرة إنما هو ثقافة سائدة، سببها مرة أخرى غياب المساءلة، ومن أمن العقاب أساء الأدب.
برأيك ما تأثير تلك الممارسات المجرمة قانونيا ودوليا على الجيل القادم، سواء في فلسطين والمنطقة العربية أو في إسرائيل، بل وفي حروب العالم أجمع؟
ما يجري اليوم هو ما تخشاه إسرائيل، من أن إسرائيل عادت إلى نقطة الصفر من حيث كونها مجموعة من العصابات التي ترتكب مجموعة من المجازر والفظائع بحق شعب أعزل. وإسرائيل بذلت الكثير من المال والجهد لمحاولة تبييض صدرتها على مدى على امتداد 75 عاما من عمر هذا الاحتلال، حتى استوت لها صورة أنها دولة ديمقراطية ليبرالية وهي امتداد الغرب. الذي يجري اليوم هو انهيار لكل الجهد الإسرائيلي على امتداد 75 عام. ولاحظ هذه ردة الفعل التي تأتي اليوم في الشارع الغربي الأوروبي المتعاطف جدا مع ما يجري في فلسطين. وهذا مرده أيضا سبب آخر، أن إسرائيل فقدت السيطرة على الإعلام، فضاء الإعلامي. اليوم مع وجود الطفرة الإعلامية، هذه صفحات التواصل الاجتماعي المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة التي لم تعد لإسرائيل سطوة عليها بحيث تفرض روايتها عليها، واضح بدأ لهذا الجيل الذي ينشأ في العالم العربي وفي العالم الأكمل بأن إسرائيل لا تستطيع استمرار بيع الأكاذيب، وبالتالي انكشاف ظهر إسرائيل وتبدي صورتها كنظام عنصري يرتكب المجازر والفظائع. هذا يضرب في صميم سردية إسرائيل وروايتها بأنها دولة ديمقراطية، ويكشف في ظهر إسرائيل ويعري رواية إسرائيل، ويصعب على إسرائيل بيع العالم من الآن فصاعدا هذه الرواية. وستحتاج إسرائيل إلى سنوات طويلة جدا لمحاولة ترميم ما جرى، وهذا يعني بالتأكيد سيلقى صدى في محاولة منع تمدد إسرائيل في العالم العربي تحديدا ومحاولة تطبيعها وإظهارها على أنها يعني تريد السلام مع العالم العربي، وسيصعب مهمة إسرائيل في إظهار أنها دولة مسالمة وتقبلها في العالم العربي والعالم الغربي، وبالتأكيد هذا يعني سيحتاج إسرائيل فيه إلى سنوات طويلة لمحاولة ترميمه.
ممارسات تنتهك كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية، تتستر خلفها إخفاقات استخباراتية وعسكرية وسياسية عمرها من عمر الحرب، تهدف فقط إلى محاولة حفظ ماء الوجه مهما كلف الأمر من أرواح أو ضحايا أو سمعة دولية. فهل يدرك قادة الحرب الإسرائيلية أنهم أكثر الخاسرين من تلك الممارسات مهما ارتفع مستوى وحشيتها؟ وهل يدرك المجتمع الدولي أن عليه التحرك لمحاسبة هذه الجرائم قبل الاصطدام بجيل تحركه فقط غريزة الانتقام والثأر؟ بعد أمس من أثير الجزيرة، تابعونا عبر كافة منصات البودكاست، وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات وعبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير ونلتقي بعد أمس.